ملك الأشجار.
الخامسة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. اللواء سلامي يؤكد أن إيران حققت إنجازا رائعا في معركة الحظر الاقتصادية وباتت أنموذجا لكل الأحرار. إيران تزيح الستار عن طائرة سيمورغ الخفيفة للشحن وحالات الطوارئ. السيد نصر الله يقول إن نتائج الانتخابات اللبنانية أثبتت التمسك بالمقاومة والدولة القادرة والعيش الواحد. تفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي صبر الشعب الإيراني في معركة الحظر الاقتصادية إنجازا رائعا وظاهرة فريدة وأنموذجا جميلا لكل أحرار العالم. وتابع القائد العام للحرس الثوري أن إيران الإسلامية اليوم أكثر قوة واقتدارا من أي وقت مضى لحل قضاياه، مضيفا أن الشعب الإيراني صامد والعدو هو الآن أضعف من أي وقت على مدى الأعوام الأربعين الماضية، وسنواصل الطريق بفضل الباري تعالى ولا نشعر بالقلق من أي شيء. أزاحت إيران الستار عن طائرة سيمورغ الخفيفة للشحن في مدينة أصفهان بحضور وزير الدفاع وعدد من المسؤولين والقادة العسكريين. وفي كلمته خلال المراسم قال وزير الدفاع العميد محمد رضا أشتياني إن من مميزات طائرة الشحن هذه أنها هي تقوم بتأمين خدمات الطوارئ والإنقاذ، ولفت إلى أنه لدينا برامج للاستمرار في تصنيع مثل هذه الطائرات خدمة لمصالح البلاد، مؤكدا بأن هناك نموذجا مشابها لهذه الطائرة يتم استخدامه في المجال الدفاعي. ولفت وزير الدفاع إلى أن أكثر من 5000 شركة تعمل في مجال تصنيع طائرات الشحن في البلاد. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الحضور الكبير في يوم الاقتراع كان جوابا قاطعا للذين كانوا يعولون على ضعف الانتخابات. وقال السيد نصر الله نحن على موعد مع مجلس نيابي متكون من كتل نيابية ومستقلين، وإنه لا يوجد فريق سياسي اليوم لديه الأكثرية النيابية، مضيفا أن حجم الأزمات الموجودة في لبنان كثيرة بحيث يصعب على فريق معالجتها لوحده حتى لو حصل على أكثرية. وأكد السيد نصر الله على أن مواصلة سفيري أمريكا والسعودية في التحرك بين الدوائر الانتخابية تؤكد التدخل السافر لهذه الأطراف في الانتخابات اللبنانية. أعلنت وسائل إعلام الاحتلال الصهيوني عن سماع دوي انفجارات قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الجيش اعترض طائرة مسيرة في أجواء شمال فلسطين المحتلة وأسقطها، وتبين لاحقا أنها تعود للجيش الإسرائيلي. وكانت القناة 12 لتلفزيون الاحتلال قد أعلنت أن تحليق طائرات مسيرة في الشمال هي السبب في تفعيل القبة الحديدية كما زعمت، ما دفع إلى إطلاق صفارات الإنذار. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة والقدس، أسفرت عن اعتقال أكثر من 10 مواطنين. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من بيت لحم وأربعة آخرين من رام الله وأربعة من القدس ونابلس، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بالمحتويات وشن حملة تمشيط أطلقت خلالها قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين. أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا محملا بذخائر عسكرية ومعدات لوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعدها العسكرية بريف الحسكة شمال شرق سوريا. وذكرت مصادر محلية أن رتلا مؤلفا من 70 آلية، منها شاحنات محملة ومغطاة وعدد من الصهاريج تابعة للاحتلال الأمريكي، دخل عبر المعبر قادما من شمال العراق وتوجه إلى قواعد الاحتلال العسكرية بريف الحسكة. وكانت القوات الأمريكية قد أخرجت السبت الماضي قافلة من عشرات الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق وآليات على متنها معدات عسكرية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى الخميس تنفيذ أوامر قضائية من محكمة تحقيق نينوى والقبض على 6 تجار مخدرات بحوزتهم 32 كيلوغراما من الكريستال قبل الدخول لمحافظة نينوى شمال العراق. وقال القضاء أن 5 من المتهمين يحملون جنسية عربية، وأما المتهم السادس فهو عراقي الجنسية ومطلوب وفق المادة 4 إرهاب عن قيامه بنقل عجلة لأحد مجرمي داعش لغرض تفخيخها. إلى ذلك ألقى القوة أمنية القبض على متهم أجنبي الجنسية بسرقة محل صيرفة في محلة الكفاح وسط العاصمة بغداد، فيما كشفت مصادر بوزارة الكهرباء تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق الرشيد مسيب الغازية إلى عمل تخريبي. على صعيد آخر، أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا محملا بذخائر عسكرية ومعدات لوجستية من العراق إلى سوريا عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعدها العسكرية بريف الحسكة شمال شرق سوريا. وذكرت مصادر محلية أن الرتل العابر مؤلف من 70 آلية، منها شاحنات محملة ومغطاة وعدد من الصهاريج تابعة للاحتلال الأمريكي. على صعيد آخر، قدم مندوب العراق لدى الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم شكوى رسمية ضد تركيا إلى مجلس الأمن الدولي مطالبا جميع القوات التركية بالخروج من الأراضي العراقية. وقدم بحر العلوم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي بسبب ممارسات الجيش التركي داخل الأراضي العراقية، معتبرا أن هجمات حزب العمال الكردستاني ليست ذريعة بعد الآن لبقاء القوات التركية داخل أراضي العراق. وقدم المسؤول العراقي شكره لمجلس الأمن لتضامنه ودعمه المستمر لبلاده في مواجهة خطر الإرهاب. سياسيا، نفى ناظم الدباغ ممثل حكومة أربيل في الجمهورية الإسلامية اليوم الخميس ما تداولته وسائل إعلام محلية حول إجراء الزعيم الكردي مسعود بارزاني زيارة سرية إلى العاصمة طهران. وكانت أطراف عراقية تحدثت عن مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي يقدمها البارزاني، وتحمل بعض القوى العراقية الأطراف الكردية مسؤولية الانسداد السياسي لعدم اتفاقهم على مرشح لرئاسة الجمهورية. لا زال الانسداد السياسي مستمرا فيما يتصاعد الخطاب بين القوى السياسية التي فشلت لحد الآن في إيجاد توافقات على مشتركات وطنية. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف إنه تم إجلاء أكثر من 1000 الأشخاص إلى روسيا خلال 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا. وقال ميزينتسيف إنه ورغم الصعوبات التي أوجدتها كييف لمنع مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء أكثر من 17,200 شخصا من بينهم أكثر من 2000 طفل إلى أراضي الاتحاد الروسي من مناطق خطرة في جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا. أثار الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام إثر زلة لسان وقع فيها حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وزعم بوش خلال كلمة له في حشد من الأمريكيين أن النظام الانتخابي في روسيا هو السبب في التصعيد في أوكرانيا، وقال إن الانتخابات الروسية مزيفة والنتيجة هي غياب المساءلة وقرار رجل واحد لشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق، ثم استدرك قائلا أعني أوكرانيا. ووسط ضحكات الحضور وقولهم والعراق أيضا، تابع بوش مرتبكا لتجاوز الموقف المحرج: أنا عمري 75 عاما. انتهت النشرة، شكرا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأحب، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. تقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:46. ومن ثم زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6 وعلى مدى 10 دقائق. روح الله سيرة ومسيرة تستمعون إليها عند 6:10، وبعد ذلك نقدم إليكم أدب المقاومة عند 6:24، وعند 6:48 نقدم إليكم دواوين الولاء. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 7 وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي عند 7:15، وعند 8 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير لمدة 10 دقائق. يرفع أذان المغرب عند 8:26، وبعد ذلك نقدم إليكم من سيرة الصالحين عند 8:33. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليه عند 8:48، وعند 9 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير ولمدة 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 9:18 وعلى مدى نصف ساعة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، اليوم سوف نكلمكم حول موضوع المواظبة والنجاح في المدرسة،
لأنكم يا أصدقاء كلكم تذهبون إلى المدرسة
وكلكم تقرؤون وكلكم تحلون واجباتكم المدرسية بعد أن تعودوا إلى البيت،
ولكن لم يحقق النجاح كلكم في الامتحانات. هل تعرفون لماذا يا أصدقاء؟
لأن قسما منكم يا أصدقائنا يواظب في المدرسة ويجتهد، وقسما منكم لا يواظب.
والذي ينجح بالتأكيد يا أصدقائنا هو الذي كان ينصت للمعلم أثناء التدريس ويذاكر دروسه بدقة.
أنا أصدقائنا أولى الفقرات لهذه الحلقة، وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أحبتنا الحلوين، وفي فقرة قصة اليوم سوف نقص عليكم وكما تعودتم قصة جميلة من قصص برنامجكم حديقة الأطفال.
قصتنا لهذا اليوم أحبائنا عن موضوع مهم. قصتنا اليوم يا جنان،
نعم،
يا أصدقائنا كما تحدثنا عنه قبل قليل، وبما أنكم شطار يا أصدقائنا فبالتأكيد عرفتم حول ماذا.
أكيد أصدقائنا الحلوين عرفوا موضوع قصتنا لهذا اليوم. لماذا يا حنا؟ لأنهم أكيد إنهم يصغون إلينا جيدا،
نعم،
كما يصغون إلى معلمهم،
نعم،
جيدا.
إذن إنه موضوع الإصغاء إلى المعلم.
نعم، في المدرسة يا أصدقائنا هناك بعض الأصدقاء، لا نقول كل الأصدقاء، هناك بعض الأصدقاء نراهم منشغلين بالمشاكسة واللعب دون أن يهتموا إلى المعلم أو يصغوا إليه،
لذلك فإنهم لا يحققون درجات عالية،
نعم،
في الامتحانات، أو أحيانا كثيرة يفشلون في النجاح والانتقال إلى مرحلة أخرى.
إذن هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا يا حنان لنستمع إلى قصة اليوم لكي نتعرف على فوائد الإصغاء إلى المعلم.
هيا بنا. أصدقائنا، لما عاد أحمد إلى البيت دخل وهو مكتئب وحزين، لا يتكلم مع أحد ولا يريد أن يأكل. انتبهت أمه إليه فسألت أخته شيماء.
شيماء؟
نعم يا أمي.
أين ذهب أخوك أحمد؟
لقد دخل غرفته يا أمي،
لكنه لم يبادر بالسلام، صحيح؟
نعم نعم صحيح.
سوف أذهب إليه لأرى ما به.
ربما هناك شيء حصل له في المدرسة ولا يريد أن يقول.
سوف أذهب إليه وأتأكد.
نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا محمود.
كيف حالك يا أمي؟
بخير، وأنت كيف حالك؟
اليوم الحمد لله.
يا محمود، اليوم أنت سعيد جدا.
نعم، لقد نجحت في امتحانات هذا الشهر.
صحيح. مبارك لك يا بني، مبارك.
أنت دائما تحقق النجاح في المدرسة.
طبعا، لأنه طالب مواظب وشاطر ومجتهد كثيرا.
شكرا لك يا ماما، شكرا لك.
مبارك لك يا محمود.
شكرا يا شيماء.
مبارك.
وأين أخي أحمد؟
أحمد دخل غرفته وهو حزين اليوم.
سأقول لك شيئا يا أمي.
ماذا؟
ولكن لا تحزني.
ها؟ قل لي ماذا حصل. ها؟ قل بسرعة يا محمود.
كالعادة لم ينجح في المدرسة يا ماما
مرة أخرى؟
نعم.
مستحيل يا إلهي.
يا إلهي، كم أتمنى أن أرى أحمد وهو طالب مجتهد وشاطر.
نعم يا أمي، لقد كانت درجاته لهذا الشهر فاشلة، كلها فاشلة، لم يحقق النجاح في أي درس من الدروس.
هذه مشكلة، لم يتحسن مستوى أحمد أبدا رغم كل هذه النصائح.
عجبا.
عجيب. لقد قال لي المعلم اليوم إن أحمد لا يصغي أبدا في الصف، هو مشغول دائما في المشاكسة مع زملائه.
يا إلهي، يجب أن تجدي حلا له يا أمي.
نعم بالتأكيد، يجب أن أجد حلا لهذه المشكلة.
ونحن مستعدون أن نساعده أيضا.
نعم وأنا أساعده أيضا.
شكرا، شكرا لكم يا أولاد. شكرا.
وقررت الأم يا أصدقائنا الحلوين أن تذهب إلى أحمد لكي تتكلم معه. وهناك في غرفة أحمد الصغيرة قالت الأم:
ما بك يا بني؟
لا شيء يا أمي، لا شيء.
اسمع يا أحمد، لقد عرفت أنك فشلت مرة أخرى في المدرسة، أقصد في الامتحانات، صحيح؟
هذا صحيح يا أمي.
هل تذكر كم نصحتك أن تقرأ؟ وكم نصحتك أن تواظب على حل الواجبات والدروس؟
نعم يا أحمد. يا أمي نعم.
طبعا يا أحمد، الذي لا يواظب على دروسه ولا يصغي للمعلم في الصف وينشغل في اللعب فقط،
نعم،
فسوف لا يحقق النجاح أبدا.
ولكن يا أمي.
اسمع يا أحمد، قبل كل شيء انظر إلى غرفتك. هل ترى كم هي مبعثرة وغير مرتبة؟ هيا أحمد.
مبعثرة
صحيح؟
غير مرتبة.
اسمع يا أحمد، عليك منذ اليوم أن تهتم بدروسك أولا بأول.
كيف يا أمي؟
تعال معي يا أحمد لكي تتعلم من أخيك محمود ماذا يفعل عندما يعود من المدرسة.
أخي محمود يا
أمي؟ نعم نعم يا أحمد، هيا بنا هيا، سوف ترى بنفسك أن أخاك محمودا طالب مواظب ومجتهد جدا.
حسنا يا أمي.
هيا بنا يا أحمد هيا.
يا أصدقائنا، ذهبت الأم وذهب أحمد إلى غرفة محمود، فشاهد أحمد الأشياء مرتبة وغير مبعثرة. أعجبته غرفة أخيه محمود، أعجبته كثيرا. تذكر غرفته فعرف أنه مقصر كثيرا، وهنا سأل أخاه محمودا وقال له:
من أين لك كل هذه الأشياء الجميلة يا محمود؟
لقد اشتريتها من حصالة الخاصة، أجمع فيها النقود كل يوم، وآخر كل شهر يكون هناك مبلغ لا بأس به. أخذه فأشتري الأشياء التي تعجبني. نعم، انظر يا أحمد إلى هذه الكتب الجميلة، أنا أشتريها من مصروفي اليومي، أقرأ أشياء جديدة لكي أتعلم.
رائع يا محمود، رائع.
نعم يا أحمد، فقد قال لي المعلم يوم أمس، قال إن أخاك أحمد طالب مشاكس في الصف،
أنا
لا يصغي لما أقوله أبدا، ولذلك فهو لا يستطيع أن ينجح في الامتحانات.
ولكني يا محمود لا أتحدث مع زملائي في الصف باستمرار.
ومن قال لك إن التحدث في الصف مسموح؟ هيا أحمد.
يا أحمد، لو أنك أصغيت إلى المعلم جيدا وتركت اللهو والحديث مع أصدقائك في الصف، صدقني يا أخي إنك سوف تفهم الدرس جيدا وسوف تنجح في الامتحان.
انظر يا أحمد، انظر إلى تلك المجلات الجميلة الملونة التي اشتراها محمود قبل يومين.
وكيف تجد الوقت الكافي لقراءة المجلات يا أخي محمود؟
أنا أخصص وقتا كافيا لكل شيء يا أحمد، وقتا للقراءة، ووقتا للكتابة ووقتا لقراءة المجلات الملونة التي أشتريها باستمرار.
وماذا تنفعك هذه المجلات الجديدة التي تشتريها أنت من السوق يا محمود؟
لأن المعلم طلب منا ذلك.
ولكن معلمي أنا لم يطلب أن أشتري مجلة ملونة فيها قصص للأطفال يا محمود.
لأن معلمك بالتأكيد طلب منك كثيرا أن تشتري مجلة ملونة فيها قصص قصيرة جميلة، لكن لكنك لا تنتبه إليه ولا تصغي، لذلك لا تتذكر ما يقول.
ولكني فعلا لا أتذكر أن المعلم قد طلب في يوم أن نشتري كتبا أو مجلات من السوق.
قلت لك يا أخي لأنك لا تصغي للمعلم أبدا.
صحيح يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
صديقك باسم واقف عند الباب ينتظرك.
قولي له يا شيماء إن أحمد لن يخرج للعب معه بعد الآن.
معقولة؟
نعم يا أخي.
معقول؟
نعم يا أخي، منذ الآن يجب أن أسمع نصيحة أمي وأسمع نصيحة أخي الكبير محمود، ويجب أن أتعلم منه لكي أنجح مثله في المدرسة.
حقا ما تقول.
رائع جدا يا أحمد.
أنا سوف أساعدك دائما في حل الواجبات والدروس يا أخي،
والإصغاء إلى المعلم.
كذا يا أحبتي الحلوين، تعلمنا أن الإصغاء في الصف وعدم الانشغال بالحديث واللهو هو موضوع أساسي في النجاح. نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
أي معي معلمه فيقف انتباه، فكم أضاف عالمي وزبت في ضياء. أي معي معلمه فيقف انتباه، فكم أضاف عالمي وزبت في ضياء.
معلمي هو الذي دعاني للصلاة لكي أكون مؤمنا وطائعا لله. معلمي هو الذي دعاني للصلاة لكي أكون مؤمنا وطائعا لله.
You might.
مجيئة لأمة الرسول، منارة وقبلة تسعى لها العقول، وكعبة مجيئة لأمة الرسول. حي معي حي معي حي معي معلمي، حي معي حي معي حي معي.
أحب أنا أصدقائنا من لا ينتبه إلى المعلم أثناء الدرس فهو بالتأكيد سيكون طالبا غير ناجح، وإن الانتباه والإصغاء لحديث الكبار له تأثير كبير جدا في تعلمنا.
نعم أحسنت يا حنان، أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين الذين تصغون جيدا لمعلمكم وتصغون جيدا لبرنامجكم حديقة الأطفال، وتتعلمون من المعلم ومنا إن شاء الله الكثير الكثير. لكن يا أحبتنا يجب أن تتعلموا عندما تذهبون إلى المسجد أن تصغوا وتستمعوا جيدا إلى خطيب المسجد،
لأنه يعلمنا يا جنان أشياء مهمة عن ديننا وعن الأخلاق الإسلامية. أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا طالب في الصف الثامن، الحمد لله أنا طالب ناجح، وهذا دليل نجاحتي هو اتبعت كم قانون اللي هم ساعدوني في النجاح في الدروس، اللي هم عبارة عن التنظيم، المراجعة الدائمة، كتابة الملاحظات، والمراجعة دائمة. التنظيم يعني يجب على الطالب تنظيم أوقات الدراسة الخاصة به من خلال وضع قائمة يومية لمساعدته في ترتيب الشؤون الخاصة بدراسته. والمراجعة الدائمة، دائما العديد من الطلاب يأجلون دراستهم إلى يوم ما قبل موعد الامتحان مباشرة. وكتابة الملاحظات يعني دائما نحاول نستعين بالكتب الدراسية اللي فيها عديد من السؤالات. إن أنا دائما الحمد لله أستمع للمعلم وأعمل بنصائحه، والحمد لله دائما أنصت إلى ما يقوله لي أمي وأبي، وهذا ما جعلني ناجحا في دراستي. أنا أبدا لما المعلم قاعد يشرح أو يدرس لنا ما ألعب أو ألهو أتكلم، دائما أنصت إليه. ودائما لما اشوف واحد من اصدقائي او قاعد يتكلم او يلعب ويلهو انصحه عشان لا يخرب حياته بايده ولا يتعب بالدراسة. وانا الحمد لله دائما استمع الى نصائح والدي واتمنى لهم التوفيق. انا سيد مهدي الشريبي من مدينة الاهواز ايران.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أصدقائنا الحلوين، إن اللعب له وقت محدد، يعني أننا لا يمكن أن نلعب باستمرار ونترك دروسنا.
لا يمكن أن نلعب باستمرار وننسى أننا طلاب في المدرسة.
وكما قلنا لكم يا أصدقاء، إن للعب وقتا محددا،
كذلك لمشاهدة التلفاز هناك وقت محدد،
وأيضا إن قراءة الدروس وحل الواجبات البيتية لها وقت محدد.
Thank you.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
مرات قرر مجانين في مستشفى الهروب من المستشفى، فقال أحدهم: اسمعوا، سوف نمسك الحارس أولا ونربطه ومن ثم نهرب. لكنهم لما خرجوا لم يجدوا الحارس، فقال صاحبهم: يا جماعة يا جماعة، لقد فشلت الخطة، فالحارس غير موجود.
قال شاكر لصديقه: هل تشرب القهوة؟ قال صديقه: إذا شربت القهوة فسوف لن أنام. قال شاكر: أنا بعكسك تماما، لما أنام لا أستطيع أن أشرب القهوة.
أصدقائنا لا يجوز أن نخصص نصف ساعة لحل الواجبات ونخصص 3 ساعات للتلفاز.
نعم يا أصدقاء، هذا خطأ فادح. كذلك في الصف، كذلك في الصف يا أصدقائنا، يجب أن ننتبه إلى المعلم دائما. لا يجوز أن لا ننتبه في الصف ونترك المعلم يشرح لوحده.
يجب أن نصغي للمعلم خلال كل دقائق الحصة الدراسية.
في هذه الحالة يا أصدقائنا يمكننا أن نفهم الدروس جيدا جدا،
ويمكننا أن نحل الواجبات البيتية عندما نعود من المدرسة بكل سهولة،
وسوف نتمكن من تحقيق أعلى الدرجات في الامتحانات الشهرية والامتحانات النهائية.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن الماء يمد الجسم بالطاقة ويجعل الخلايا البشرية تتجدد؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن عدم الاهتمام بنظافة الأسنان يؤثر على صحة الجسم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن للورد أكثر من 100,000 نوع وصنف؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
Thank you. أعزائنا الحلوين، اليوم سنحكي لكم حكاية تتعرفون من خلالها على مكانة وأهمية المدرسة والدراسة. يقول أحمد عن مدرسته:
مدرستي يا منهلا للعلم والمعرفة، ويا درب النجاح والفلاح، فيك قضينا أجمل الأوقات، ومنك تعلمنا كيف نشق طريق العلم والنجاح. من نبعك الصافي نهلنا العلم واللغة والأدب والثقافة، وبين جدرانك قضينا أجمل الأوقات وأكثرها فرحا ومتعة، فأنت مكان التقاء الأصدقاء والأقران، فيك ضحكنا وشاغبنا ولعبنا ودرسنا، ولكل دقيقة قضيناها فيك حكاية تروى.
ويقول أيضا أحمد يا أصدقائنا عن مدرسته: حين أتذكر المدرسة تنهمل من الذاكرة آلاف الصور والحكايات، تأتي كشريط ممتع يعزف أجمل الألحان، مرة في درس العلوم، ومرة في الرياضيات، ومرة في اللغة العربية، حتى يطوف الشريط على جميع الدروس فيغرق في رائحة العلم العطرة التي ينثرها المعلمون في الدروب. فالمدرسة بيتنا الثاني الذي نقضي فيه وقتا لا نكل ولا نمل فيه، والمعلمون هم آباؤنا وأمهاتنا، يغزلون لنا من العلم بساطا نفرده في الريح، ونسافر إلى عوالم أخرى مسكونة بالتقدم والنجاح والتطور.
مهما وصفت مدرستي ستظل الكلمات عاجزة عن التعبير، وسيظل مقامها في قلبي أعلى وأكبر، فهي التي مهدت لي الدرب لتحقيق حلمي، وهي التي منحتني فرصة لأكون في أعلى مراتب العلم. أحبها بكل ما فيها من غرف ولوحات وأشجار ومختبرات وكتب دراسية، ففي كل ركن منها ذكرى لا تموت، زرعت في قلبي أجمل الضحكات التي أطلقناها دون خوف أبدا، ضحكات بريئة تقاسمنا فيها الفرحة مع الزملاء.
وفي الختام يا أصدقاء يقول أحمد: مدرستي ليست ملكا لأحد، بل هي ملك للجميع، وحق لجميع الطلاب أن يدرسوا ويتعلموا فيها، ولأنها كذلك واجب الجميع أن يحافظوا عليها وأن يكونوا يدا واحدة لأجل ترتيبها وتنظيمها. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
غيبة ونميمة واتهام. الحرام ولسانك والمتهم كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب تحسبها من قبل الندى.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فكيف واجه هذا التيار أسلوب تيار الباطل المتجسد بمعاوية في بطشه وإراقته للدماء وتضليله للناس من خلال إعلامه المسموم، وكيف استخدم معاوية كل الوسائل لتضليل الرأي العام كجمع بعض من الصحابة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
أما تيار الحق فإنه لم يجلس ساكنا مقابل هجمات الباطل، فقد كانت له أساليبه والتي يمكن اختصارها بالمقاومة أولا والحركة المقتدرة. فبعض تصور أن الإمام الحسن عليه السلام لم يحارب خوفا، كلا، إن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كان عازما بشدة على الحرب، وهو من شجعان العرب. لقد نظرت في الكتاب في شرح بطولات الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في القضايا المختلفة، فبطولاته في الأحداث المختلفة كثيرة. غاية الأمر أنه في حروب أمير المؤمنين عليه السلام، وحيث كان الميدان ميدان حرب، كان أمير المؤمنين عليه السلام نفسه يمنع أن يحارب الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، وكان يمنع أن يقعا في الخطر. فقال بعضهم لماذا تبعث محمد بن الحنفية وهو ابنك وتمنع من إرسال الحسن والحسين عليهما السلام إلى جبهات القتال؟ فقال: إني أخاف أن ينقطع نسل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فهما بقية النبي، وأريد أن أحفظ نسل النبي. كان يشعر بالخطر في ميدان الحرب وأراد أن يحفظهما، لا بسبب حبه، فهو يحب أبناءه الآخرين. ونفس أمير المؤمنين عليه السلام هو رجل الحرب ورجل الميدان والمخاطر، وليس من أولئك الذين يتوهمون الخطر. غاية الأمر أنهما ابناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمير المؤمنين لم يرغب أن يوقعهما في الخطر. ولأنهما حضرا في حروب أمير المؤمنين فلم يكن لهما صولات كثيرة لأجل هذا، لهذا لم يسجل اسم هذين العظيمين الإمام الحسن والإمام الحسين ضمن الشجعان. ولكن في الحروب الإسلامية ضد إيران كان للإمام الحسن عليه السلام مشاركة، وفي دفاعه عن بيت عثمان بن عفان أمام المهاجمين والثوار كان للإمام الحسن حضور بأمر من أمير المؤمنين عليه السلام. وفي القضايا المهمة الكثيرة كان للإمام الحسن عليه السلام أيضا حضور، وفي واقعة الجمل وصفين كان له دور مهم واستثنائي. وقد لاحظت اسم الإمام الحسن عليه السلام في وقائع صفين والجمل خاصة في هاتين الحادثتين كثيرة، بينما شاهدت اسم الإمام الحسين عليه السلام أقل، أي أن الإمام الحسن المجتبى كان له حضور أكثر في الميادين والأحداث من الإمام الحسين عليه السلام. لقد كان رجل الحرب والسياسة والتدبير والفصاحة والقوة. عندما يطالع المرء محادثات ومناظرات الإمام الحسن عليه السلام يقشعر بدنه من قوته وقدرته. وفي وقائع الصلح وبعد الصلح نقل عن هذا العظيم من الكلمات القاطعة والقاصعة ما كان في بعض الموارد أشد قوة وأحد من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام. ولعله قليلا ما شاهدت مثل هذه الشدة والقدرة في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في مقابل الأعداء، بسبب أن أمير المؤمنين لم يواجه مثل هؤلاء الأعداء وجها لوجه وعن قرب، والذين كانوا بمثل تلك الوقاحة والخبث. لهذا لا يوجد أي نقص في عمل الإمام الحسن عليه السلام، إنما كان النقص في الظروف الزمانية، وباقتدار وقف للدفاع إلى الحد الممكن، وهذا كان أحد أساليبه. ففي بعض المواطن يكون الوقوف المقتدر سببا للضرر، فإن تغيير الأسلوب والمناورة في اختيار الأساليب يعدان عملا أساسيا وضروريا. والثاني الإعلام. إن العمل الإعلامي في جهاز الحق له أهمية فائقة، وغاية الأمر أن تيار الحق مكتوف في الإعلام، فإنه لا يمكن أن يستخدم أي أسلوب أو وسيلة وهو لا يبين سوى الحق والواقع. هناك أشياء تكون مرغوبة عند الناس، والتيار الباطل لا يأبى أبدا أن يظهرها كما يحب الناس، لكن تيار الحق لا يمكنه ذلك، بل يبين الحق ولو كان مرا. كيف كان يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه بطريقة مرة بحيث يتعجب الإنسان؟ نحن الذين نحب أن تكون أساليبنا مثل أسلوب أمير المؤمنين عليه السلام أحيانا نتعجب من هذا الأسلوب في بعض المواطن. أما معاوية فلم يكن يستخدم هذا الأسلوب بتاتا، كان معاوية يتملق الناس ويسعى للحصول على دعمهم بأي ثمن. لم يفعل علي بن أبي طالب عليه السلام هذا الأمر أبدا، لا أنه لم يكن يعرفه، بل لأنه خلاف التقوى وخلاف الأصول. وعلي بن أبي طالب عليه السلام يقول: لولا التقى لكنت أدهى العرب. كان هذا الأمر الأصل والجذر في هذه الأعمال والسابقة المقربة لعلي بن أبي طالب من النبي، والمفاخر العظيمة التي كانت له، وتلك الذهنية والروحية العظيمة. فمن الواضح أنه يعرف أكثر من معاوية، وهو أشد ذكاء منه، ويمكنه أن يقوم بالكثير من الأعمال، ولكن الحق لا يجيز له.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
إن في الطهر عبادة.